أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا حضرتك.
نعم شيخ أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مالك عن هشام بن عروة أن سولة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال أبو عمر في هذا الخبر: حجة لمالك في كراهية أن يطوف أحد راكبا من غير عذر لازم، وفيه إعلام بما كان عليه الصالحون من الرجال والنساء من الصبر على أعمال الطاعات، وإن كان في بعضها رخصة طلبا للأجر وجزيل الثواب من الله عز وجل. لم يجد رخصة من الله في الطواف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا لدى العذر من مرض أو زمانة. صحيح كده شفنا العبارة؟
صحيح، نعم.
نعم، هو يعني لم يجد لهم عذرا حتى مع المرض انهم تعللوا بالمرض يعني؟
وفيه إعلام بما كان عليه الصالحون من الرجال والنساء من الصبر على أعمال الطاعات، وإن كان في بعضها رخصة طلبا للأجر وجزيل الثواب من الله عز وجل. لم يجد رخصة من الله في الطواف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا لذي العذر من مرض أو زمانة.
لذي العذر، العذري
من مرض أو زمانة. نعم.
حتى يعني حتى مع المرض.
لم يجد رخصة لذي العذر من مرض أو زمانة. لا، لغير ذي العذر بقى. ولذلك قال
لا غير
بعدها: ألا ترى أنهم لما اعتلوا له بالمرض لم ينكر عليهم؟ ثم قال سرا كلاما معناه: إن كان هؤلاء كذبوا فيما اعتلوا به فقد خابوا وخسروا. فهي لعلها كذلك، يعني لغير ذي العذر من مرض أو زمانة.
نعم، أحسن الله إليك. نعم.
آمين يا رب العالمين.
قال: لم يجد رخصة من الله في الطواف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا لغير ذي العذر من مرض أو زمانة. ألا ترى أنهم لما اعتلوا له بالمرض لم ينكر عليهم؟ ثم قال سرا كلاما معناه: إن كان هؤلاء كذبوا فيما اعتلوا به فقد خابوا وخسروا. وعلى كراهة الركوب بين الصفا والمروة من غير علة ولا ضرورة جمهور أهل العلم، وبه قال مالك والكوفيون، وإليه ذهب أحمد وإسحاق، وروي ذلك عن عائشة وعروة. وقال الشافعي: لا بأس به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعله، ولم يخبر بعلة ولا ضرورة. وقال: حدثني سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم، لأن الناس غشوه. وقال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا. فقلت لعطاء: لما؟ قال: لا أدري. قال أبو عمر: قد روي عن عطاء ومجاهد أنهما سعيا راكبين، ولم تقدر سودة بنت عبد الله بن عمر لثقل جسمها أن تقضي الطواف بين الصفا والمروة سبعا إلا بين العشاء والأذان للصبح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو ركبت كان في ذلك رخصة لها. وقد يشبه أن يكون ذلك في ليالي الصيف مع التغليس بالصبح والله أعلم. وأما قول مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمره فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. فقد وافقه الشافعي في أن العمرة من فروضها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وإنها لا تتم إلا بذلك. وقول الشافعي في هذه المسألة قول مالك، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة، فكل من أوجبه يوجب الرجوع إليه من كل أفق في العمرة كما يوجبه في الحج، لأن القرآن عمهما في قوله عز وجل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن لم يوجبه ناب عنه عنده الدم لمن أبعد عن مكة، لأن هذا شأن السنن في الحج أن تجبر بالدم ولا ينصرف إليها من بعد أو من بعد، ولا ينصرف إليها من بعد
أو ولا ينصرف إليها من بعد.
نعم أحسن الله عليك، ولا ينصرف إليها من بعد. وأما الوطء قبل السعي بين الصفا والمروة بالعمرة فسيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وقد روي عن ابن عباس أنه قال العمرة الطواف بالبيت، وخالفه ابن عمر وجابر والناس. ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت يعني في العمرة أيقع على أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة، ثم قرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال عمرو فسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربها حتى يسعى بين الصفا. وأما قوله وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك، قال إن العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا فيما لا بد منه، لأنه موضع ذكر ودعاء، والكلام بين الصفا والمروة عندهم أخف، فمن تكلم وتحدث لم يفسد ذلك طوافه ولا سعيه عند الجميع. عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن مسروق أن ابن مسعود قال حين سعى للوادي اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. وعن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد أنه سمع ابن عمر وهو يرمل بين الصفا والمروة وهو يقول اللهم اغفر وارحم وأنت العزيز الأرحم. روى سفيان عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن وهب بن الأجدع كان عمر بن الخطاب يعلم الناس يقول إذا قدم أحدكم حاجا أو معتمرا فليطف بالبيت سبعا ويصلي خلف المقام ركعتين ثم يأتي الصفا فيصعد عليها فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله لنفسه وعلى المروة مثل ذلك. وعن مسعل عن قراض عن الشعبي عن وهب بن الأجدع مثله. قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه كان كثيرا ما يقول بين الصفا والمروة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله. ومن رواية ابن جريج وأيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا نزل على الصفا والمروة اللهم واستعملني لسنة نبيك وتوفني على ملته وأجرني من مضلات الفتن واعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك وجنبني معاصيك واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين وحببني إلى ملائكتك وعبادك الصالحين اللهم واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. قال أبو عمر هذا موضع ذكر ودعاء وليس فيه شيء مؤقت، فليدعو المؤمن بما شاء لدين ودنيا ولا يتعدى في الدعاء إلى ما لا ينبغي وبالله التوفيق. وأما قول مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة، قال: فهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، أن من شك في طوافه يلزمه البناء فيه على الأقل في نفسه، وليس عمله في السعي وإن طال مما وليس عمله في السعي وإن طال مما يلزمه ابتداء الطواف، يلزمه ابتداء
أظنه كذلك، نعم، مما يلزمه ابتداء الطواف، ولكنه يبني على ما طاف.
نعم، أحسن الله
يعني
إليك.
ليس معنى أنه
مما
بدأ السعي أو حتى مضى مع السعي أشواطا أنه يلزمه أن يأتي بالطواف من جديد، بل يبني على ما كان فعله. كان شك بين 3 و5 ليجعلها 3 ويكمل بعد الرابعة في الخامسة حتى يصل السابعة. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
قال: وليس عمله في السعي وإن طال مما يلزمه ابتداء الطواف، ولكنه يبني على ما طاف حتى يتم الطواف ويركع ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة. مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في الحديث: كان إذا نزل بين الصفا. وسائر رواة الموطأ يقولون: كان إذا نزل من الصفا. وكذلك هو محفوظ في حديث جابر الطويل، وقد رواه مالك وقطعه في أبواب من الموطأ. قال أبو عمر: وليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول، والعلماء كلهم على القول به. والسعي المذكور فيه والاشتداد في المشي والهرولة، ولا خلاف في السعي في المسيل، وهو الوادي بين الصفا والمروة، إلا أن من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة، منهم الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أنه أدرك أباه يولي بين الصفا والمروة سعيا، وكان عروة لا يصنع ذلك. يولي صح، شفنا كان يسعى المسير ثم يمشي.
نعم،
ده الموالاة يعني.
يعني يتابع، يعني
نعم، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
قال: وأخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة أن الزبير وابنه عبد الله بن الزبير كانا يركبان ما بين الصفا والمروة كله سعيا. قال أبو عمر: العمل عند جمهور الفقهاء على ما في حديث جابر قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفا، فلما انصبت قدماه في الوادي سعى حتى خرج منه، ولا حرج على من اشتد وسعى في ذلك كله. وذكر الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة، ثم قال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، أو سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد، فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء في أن يطوف بالبيت في الحج والعمرة قبل السعي بين الصفا والمروة، وبذلك جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك فعل في عمراته كلها، وفي حجته قال: خذوا عني مناسككم. واختلف العلماء في من سعى بين الصفا والمروة من قبل أن يطوف بالبيت، فقال مالك ما ذكره عنه في الموطأ وهو قول ما ذكرنا عنه فقال مالك ما ذكرنا عنه في الموطأ وهو قول جمهور الفقهاء، منهم أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأحمد وإسحاق، ورواية عن الثوري. روى ذلك ابن أبي الزرقاء ومهران الرازي عن الثوري أنه قال: إن سعى الحاج بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فإنه يطوف بالبيت ويجزئه. وذكر عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن رجل بدأ بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت، فقال: أخبرني ابن جريج عن عطاء يطوف بالبيت وقد جزى عنه. قال عبد الرزاق عن سفيان: وأما نحن فنقول: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بهما. قال أبو عمر: فإن طاف بهما على غير طهارة ثم طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر توضأ وطاف بالبيت ثم بالصفا والمروة، ولا يجزئه غير ذلك عند مالك والشافعي، لأنهما يقولان إنه لا يجزئ السعي بين الصفا والمروة إلا بعد إكمال الطواف بالبيت على طهارة. والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة عندهما كالركوع والسجود، وقد أجمعوا أنه لا يجزئ السجود قبل الركوع. وقد تقدم القول في الطواف بالبيت على غير طهارة والاختلاف فيه، ولا فرق عند مالك والشافعي بين من نسي السعي بين الصفا والمروة وبين من قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت، وعليه الرجوع إلى الطواف ثم السعي عند مالك والشافعي، خرج من مكة أو لم يخرج، أبعد أو لم يبعد. فإن وطئ النساء قبل الطواف فعليه قضاء الحج والعمرة، ومع ذلك الهدي على ما يأتي في بابه إن شاء الله. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ومن خرج من مكة وقد رأى أنه كان قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت فعليه دم وليس عليه أن يعود. قال رحمه الله: باب صيام يوم عرفة. مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. قال أبو عمر: حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكت عنه أم الفضل عندنا أنه كان بعرفة، وقد روي ذلك منصوصا، وإذا كان بعرفة فالفطر أفضل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة على الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وتخصيصه بعرفة دليل على أن صومه بغير عرفة ليس كذلك، على أن صومه بغير عرفة لم يكن كذلك. وفي تكرار ليش؟ وتخصيصه بعرفة دليل على أن صومه بعرفة بغير عرفة ليس كذلك.
صومه بغير عرفة ليس كذلك.
أن صومه بغير عرفة لم يكن كذلك. نعم. مكررة ليس كذلك على أن صومه بغير عرفة.
وتخصيصه بعرفة دليل على أن صومه بغير عرفة ليس كذلك، يعني ليس منهيا عنه. على أن صومه بغير عرفة لم يكن كذلك. يدي مكررة. نعم.
نعم. جزاك الله خيرا.
اللهم آمين. فهما حالتا: صوم يوم عرفة بعرفة وصوم يوم عرفة بغير عرفة. الأول مكروه والثاني سنة.
نعم. قال: لأنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة كفارة سنة، وقد روي عنه كفارة سنتين. وروى الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن أبيه عن عطاء قال: صيام يوم عرفة كصيام الدهر. وقد روي عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أم الفضل هذا، وذكرناه في التمهيد. وأما الحديث بأن نهيه عن صوم يوم عرفة أنه كان بعرفة، أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني أبو داود حدثني عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم قال: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني سليمان بن حرب قال: حدثني حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري قال: حدثني عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثني علي بن حرب قال: حدثني سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، أنا لا أصومه ولا آمر بصومه ولا أنهى عنه. قال أبو عمر: يعني عرفة بعرفة. ويوضح ذلك قوله: حججت وذلك كله كان في الحج. وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثني مسدد قال حدثني الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي قال حدثني هوذة أبو الأشهب عن الحارث عن عبادة البصري عن أبيه عن جده قال: مر عمر بن الخطاب بأبيات بعرفات، فقال: ما هذه الأبيات؟ قلنا: لعبد القيس. فقال لهم خيرا، ودعا لهم ونهاهم عن صوم يوم عرفة. قال هوذة: وحج أبي وطليق بن محمد الخزاعي، واختلف في صوم يوم عرفة. فقال أبي: بيني وبينك سعيد بن المسيب، فأتيناه فقلت: يا أبا محمد، إن اختلفنا في صيام يوم عرفة فجعلناك بيننا. فقال: أنا أخبركم عن من هو خير مني، عبد الله بن عمر لا يصومه. وقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فكلهم كانوا لا يصومونه وأنا لا أصوم. قال أبو عمر: كان مالك والثوري والشافعي يختارون الفطر يوم عرفة بعرفة. قال إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه كان يأمرنا بالفطر يوم عرفة بعرفة في الحج، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك اليوم مفطرا. وقال الشافعي: أحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وأما من حج فأحب إلي أن يفطر ليقوى بالفطر على الدعاء. قال أبو عمر: قد روي عن عائشة وعثمان بن أبي العاص أنهما كان يصومان يوم عرفة بعرفة. فأما حديث عائشة فقد ذكره مالك في هذا الباب، وأما حديث عثمان بن أبي العاص فروى المعتمر بن سليمان قال: سمعت حميدا يحدث عن الحسن قال: لقد رأيت عثمان بن أبي العاص يرش عليه ماء في يوم عرفة وهو صائم.
يرش عليه ماء في يوم عرفة وهو صائم.
نعم. قال: وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى صومه بعرفة وغير عرفة. وقال قتادة: ولا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. وكان عطاء يقول: أصوم.
نعم. إذا لم يضعف يعني الصوم.
قال وكان وقال قتادة: ولا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. وكان عطاء يقول: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف، وهذا لئلا يضعفه صومه عن الدعاء مع الحر، والله أعلم. لئلا يضعفه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام أيام منى. مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى. عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هاني أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال: فدعاني. قال: فقلت له: إني صائم. فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك: هي أيام التشريق. قال أبو عمر: أما حديث أبي النضر فلم يختلف عن مالك في إرساله في الموطأ. وأما حديث ابن يسار هذا فقد رواه الثوري عن سالم أبي النضر وعبد الله بن أبي بكر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن السلام قال حدثني محمد بن المثنى محمد بن السلام شفنا
إن شاء الله. نعم.
قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان فذكره. قال عبد الرحمن: وقرأته على مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. قال ابن مهدي: ولا أراه إلا أثبت من حديث سفيان. وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني احمد بن زهير قال سئل يحيى بن معين عن حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن ابي بكر وسالم ابي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينادي في ايام التشريق انها ايام اكل وشرب فقال مرسل. قال ابو عمر انما صار مرسلا لان سليمان بن يسار لم يسمع من عبد الله بن حذافه، وهذا وان كان مرسلا فانه يتصل من غير ما وجه، ويتصل حديث عبد الله بن حذافه من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافه يطوف في منى لا تصوموا هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. وقد ذكرنا هذا الحديث وما كان مثله في التمهيد. قال ابو عمر ايام منى هي ثلاثه ايام بعد يوم النحر، ولها ثلاثة أسماء، يقال لها أيام منى لإقامة الحاج بها بعد يوم النحر لرمي الجمار، ويقال لها أيام التشريق. قال أهل اللغة سميت بذلك لتشريق لحوم الضحايا والهدايا، وهي الأيام المعدودات التي رخص للحاج أن يتعجل منها في يومين. ولا خلاف بين العلماء في أيام التشريق أنها أيام منى وأنها الأيام المعدودات، وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على قولين، أحدهما أنها أيام عشر وهو قول ابن عباس وبه قال الشافعي، والثاني أنها يوم النحر ويومان بعده من أيام التشريق وهو قول علي وابن عمر، وسنبين ذلك في كتاب الضحايا إن شاء الله. ومما يدلك على أن أيام منى ثلاثة أيام قول العرجي ما نلتقي إلا ثلاث منى حتى يفرق بيننا النفر، وقول عروة بن أذينة نزلوا ثلاث من منزل غبطة وهم على سفر لعمرك ما هم. وقد ذكرنا الشواهد في هذا وفي اشتقاق منى في التمهيد ولما قيل لها منى. قال ابن الأنباري هو مشتق من منيت الدم إذا أصبته، من منيت الدم إذا أصبته، هو مشتق من منيت الدم إذا أصبته.
إذا إذا منيت وهو مشتق من منيت أنا الدم إذا صببته صببته.
نعم أحسن الله عليكم. قال هو مشتق من منيت الدم إذا صببته.
نعم.
نعم. وقال أبو هفان هو منى، هو منى وهي منى، فمن ذكره ذهب إلى المكان ومن أنفه ذهب إلى البقعة. قال وتكتب في الوجهين جميعا بالياء. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعا، وأنها أيام لا يتطوع أحد بصيامهن إلا شيء يروى عن الزبير وابن عمر والأسود بن يزيد وأبي طلحة أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا، وفي الأسانيد عنهم ضعف. وجمهور العلماء من أهل الرأي والحديث على كراهية ذلك. ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال لا بأس بسرد الصيام إذا أفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. وقال في موضع آخر لا يتطوع أحد بصيام أيام منى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى. وقال ابن القاسم عن مالك لا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا نذرا ولا قضاء رمضان، ولا يصومها إلا المتمتع وحده الذي لم يصم قبل عرفة ولم يجد الهدي. وقال وأما آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجة، فأما قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متابعا قد لزمه فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم يبني على الصيام الذي كان صامه في الظهار أو قتل النفس خطأ، وأما قضاء رمضان فلا يصومه فيه. قال أبو عمر لا أعلم أحدا من أهل العلم فرق بين اليومين الأولين من أيام التشريق في الصيام خاصة وفي اليوم الثالث منها إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك على ما ذكرناه. وجمهور العلماء من أهل الرأي والأثر لا يجيزون صوم اليوم الثالث من أيام التشريق في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في غير ذلك من وجوه الصيام، إلا المتمتع وحده، فإنهم اختلفوا في ذلك على ما نذكره عنهم في بابه في آخر هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أيامهن إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فإن الأكل والشرب أنها أيام لا صيام فيها، وأما الذكر فهو بمنى التكبير عند رمي الجمار، وفي سائر الأمصار التكبير بإثر الصلاة، وسيأتي موضع ذكره من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم النحر، فلا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز صيامهما لناذر ولا متطوع، ولا يقضى فيهما رمضان، ولا يصامان في صيام التتابع. والذي يصومهما بعد علمه بالنهي المجتمع عليه عاص عند الجميع. ولأصحابنا في من نذر صيام ذي الحجة هل يقضي يوم النحر أم لا، ما قد ذكرناه في كتاب الصيام من هذا الكتاب والحمد لله. قال رحمه الله: باب ما يجوز من الهدي. مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. قال أبو عمر: وقع في رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه في هذا الحديث عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر، وهو خطأ لا إشكال فيه من خطأ اليد، ولم يروه ابن وضاح عن يحيى إلا كما رواه سائر الرواة للموطأ عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وهذا الحديث يستند من وجوه قد ذكرنا بعضها في التمهيد، منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني عبيد بن عبد الواحد قال حدثني أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثني إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: وقال عبد الله بن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل بن هشام في أنفه برة من فضة. برة؟ نعم، أحسن الله عليك. في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين. وفي هذا الحديث دليل على استثمان الهدايا واختيارها، وأن الجمل يسمى بدنة كما أن الناقة تسمى بدنة، وهذا الاسم مشتق من عظم البدن، من عظم البدن عندهم.
في كلمة بدنة.
نعم، من عظم، صح شفنا، من عظم البدن. نعم، عندهم. نعم. قال: وفي هذا الحديث رد قول من زعم أن البدنة لا تكون إلا أنثى، وفيه إجازة هدي ذكور الإبل، وهو أمر مجتمع عليه عند الفقهاء، وفيه ما يدل على أن الإبل في الهدايا أفضل من الغنم، ولم يختلفوا في تأويل قول الله عز وجل: فما استيسر من الهدي أنه شاه، إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال: بدنة دون بدنة وبقرة دون بقرة. وأما استثمان الهدايا والضحايا الغلو في ثمنها واختيارها فداخل تحت عموم قوله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب فقال: أغلاها ثمنا. وهذا كله مداره على صحة النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقوله ليغيظ به المشركين في حديث ابن عباس هو تفسير لهذا الحديث. قيل إن جمل أبي جهل بن هشام كان من الصفي الخالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن سهمه كان في خمس الغنيمة واجبا على ما ذكرناه في كتاب الجهاد. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال: اركبها، ويلك، في الثانية أو الثالثة. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على أبي الزناد في إسناد هذا الحديث، والاختلاف أيضا في ألفاظه عن مالك وغيره، واختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع، فمذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة وغير ضرورة. فمذهب نعم
فذهب
فذهب
لمكان إلى يعني
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال: فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة وغير ضرورة، وبعضهم أوجب ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركبها. وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنه لا بأس بركوب الهدي على كل حال على ظاهر هذا الحديث، والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأكثر الفقهاء كراهية ركوب الهدي من غير ضرورة، وكذلك كره مالك شرب لبن البدنة وإن كان بعد ري فقيلها، قال: فإن فعل ذلك فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نقصها الركوب أو شرب لبنها فعليه قيمة ما شرب من لبنها وقيمة ما نقصها الركوب. وحجة من ذهب هذا المذهب أن ما خرج لله فغير جائز الرجوع في شيء منه ولا الانتفاع، فإن اضطر إلى ذلك جاز له لحديث جابر في ذلك. حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن حنبل. نعم شيخ.
نعم.
قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وحجة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن في ركوب الهدي عند الحاجة إليه كان ذلك منه بيانا أن ذلك جائز فيما يخرج لله، ولو وجب في ذلك شيء لنبيه صلى الله عليه وسلم فهو يبين عن الله تعالى مراده.
لبينه صلى الله عليه وسلم. ولو وجب في ذلك شيء لبينه.
نعم. أحسن الله
عليكم.
ولو وجب في ذلك شيء لبينه صلى الله عليه وسلم فهو يبين عن الله تعالى مراده، وقد سكت عن إيجاب شيء من ذلك، وما سكت عن ذلك فهو معفو منه والذمة بريئة إلا بيقين. وأما قوله ويلك فمخرجه الدعاء عليه إذ أبى من ركوبها في أول مرة وقال له إنها بدنة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنها بدنة، فكأنه قال له: الويل لك في مراجعتك إياي فيما لا تعرف وأعرف. أيامي. نعم. إياي صح شيخنا؟
صحيح. جزاكم الله خير.
نعم. وكان الأصمعي يقول: ويلك كلمة عذاب وويحك كلمة رحمة. وذكر مالك في آخر هذا الباب عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. قال أبو عمر: قول عروة حسن جدا، يؤيده الأثر والنظر. مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله. قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. قال أبو عمر: في هذا الخبر من الفقه أن الإنسان أن يتطوع من الهدي ما شاء، ويسوق منه ما شاء، أن يتطوع من الهدي ما شاء ويسوق منه ما شاء. وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته 100 بدنة وجعلها بينه وبين علي رضي الله عنه، وكان يضحي بكبشين. وأما نحره بدنه قائمة فهي السنة، تنحر البدن قياما لقول الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف، والصواف التي قد صفت قوائمها. ومن قرأ صوافنا فإنه يريد قائمة على ثلاث قوائم. ومن قرأ صوافي ومن قرأ صوافي أراد خالصة لله. والاختيار عند الجميع ألا تنحر البدنة إلا قائمة، إلا أن تمتنع من ذلك. وما أظنهم والله أعلم استحبوا نحرها قياما إلا قوله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على جنوبها إلى الأرض. وأما تحره في منزله في دار خالد بن أسيد، فإن مكة كلها منحر ينحر منها حيث شاء في العمرة، ومنا منحر في الحج. وأما طعنه في لبة بجنه فهو موضع النحر، ولا خلاف أن نحر الإنسان بيده لما ينحر من هديه وذبحه لما يذبح منه أفضل من أن يريه غيره عند جماعة أهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده وهو الأكثر، وولى عليا نحر سائره وكان قد أشركه في هديه. وكان مالك رحمه الله يشدد في ألا يذبح ولا ينحر للمرء غيره ضحيته ولا بدنته،
في ألا يذبح،
في ألا يذبح ولا ينحر للمرء غيره ضحيته
ولا بدنته.
نعم، في ألا يذبح ولا ينحر للمرء غيره ضحيته ولا بدنته إلا أن يكون من يريد كفايته ويقوم له مقام نفسه. قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله قال فحدثني أن جماعة الهدي التي أتى بها علي من اليمن والتي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم 100، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم منها،
والذي أتى به النبي،
والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أتى به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم.
جماعة يعني مجمل ما جاء به علي من اليمن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة.
أحسن الله إليك.
والخبر في كلمة 100. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
السلام عليكم شيخ. سامحنا التعفصل.
نعم.
نكمل ولا في حتى
نعم يعني نعم نكمل إن شاء الله.
نعم.
فحدثني أن جماعة الهدي. نعم.
نعم. فحدثني أن جماعة الهدي التي أتى بها علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم منها بيده 63، وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بجنه ببضعة فجعلت بقدر فأكل من لحمها وشرب.
ببضعة
من كل بدنة. نعم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال أبو عمر: أما خروج الحربة من تحت كتف البدنة فدال على قوة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان هو وأخوه عبيد الله بن عمر يشبهان أباهما في القوة والجلد وعظم الخلق.
عظم الخلق.
وعظم الخلق. نعم. وعظم الخلق. مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة.
تمشي وأعظم الخلق، يعني وما بقي من الإيه من الخلق يشبهانه في أكثره.
نعم. أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
قال رحمه الله مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة، قال أبو عمر: هذا والله أعلم لما رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حجة أو عمرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لفعله. هذان الخبران يدلان على أن هدي الناس كان في النوق أكثر منه في الجمال، وكذلك رأى بعض العلماء واستحب أن تكون البدنة أنثى، وذلك عند الجمهور منهم لأن اسمها عندهم مشتق من عظم البدن، وقد يسمون البقرة بدنة لأنها أعظم بدنا من الشاة. مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية، وهذا الخبر ليس فيه للقول مدخل لأن ما مضى يوضحه ويغني عن القول فيه، ولا خلاف أن البدن في الهدايا أفضل من البقر والغنم، وإنما الخلاف في الضحايا. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن الناقة إذا قلدت وهي حامل ثم ولدت أن ولدها حكمه في النحر كحكمها، لأن تقليدها إخراج لها من ملك مقلدها لله تعالى، وكذلك إذا نذر نحرها وهي حامل ولم يقلدها. وقول ابن عمر في هذه المسألة يدل على أنه لا يرى ركوب البدنة إلا من ضرورة، لأنه لم يبح حمل ولدها عليها إلا إذا لم يوجد له محمل غيره، ولما لزمه للهدي لزمه حمله حتى يبلغ محلة، وكذلك يلزمه ولما لزمه
أو ولما
ولما لزمه للهدي لزمه حمله حتى يبلغه محلة، فكذلك يلزمه أن يصنع بالفصيل في حمله على غير أمه إذا قدر، فإن لم يقدر لم يكلف أن يحمله على رقبته، وكان له أن يحمله على أمه كما يحمل نفسه عليها، وبالله توفيقنا.
نعم، جزاكم الله خير شكرا.
وجزاكم الله
خير. يريحك الشيخ محمد
إن شاء الله. نعم.
نعم شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا مرحبا.
قال: باب العمل في الهدي حين يساق. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. قال أبو عمر: التقليد في الهدي إعلام بأنه هدي، والنية مع التقليد تغني عن الكلام فيه، وكذلك الشعار والتحليل عند مالك. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله والله أكبر. قال أبو عمر: أما قوله كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة فهي السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم، فإن كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين أو ما يشبه ذلك ممن يجد النعال. قال مالك: يجزئ النعل الواحد في التقليد، وكذلك هو عند غير. نعم، وكذلك هو عند غير.
نعم.
وقال الثوري: يقلدون عليني وفم القربة يجزي. واختلفوا في تقليد الغنم، فقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد الغنم. وقال الشافعي: تقلد البقر والإبل النعال، وتقلد الغنم الرقاع، وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود، لحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها، وقال مالك: لا ينبغي أن يقلد الهدي أن يقلد الهدي إلا عند الإهلال، يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقلد إلا
لا
هدي
يقلد.
متعة أو قران أو تطوع. وجائز إشعار الهدي قبل تقليده وتقليده قبل إشعاره، وكل ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما توجهه إلى القبلة في حين التقليد، فإن القبلة على كل حال يستحب استقبالها بالأعمال التي يراد بها الله عز وجل تبركا بذلك واتباعا للسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، الحديث. فهذا في الصلاة وتدخل فيه الذبيحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بذبيحته القبلة ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، الآية. وكره ابن عمر وابن سيرين أن يؤكل من ذبيحة من لم يستقبل بذبيحته القبلة، وأباح أكلها جمهور العلماء منهم إبراهيم والقاسم، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، ويستحبون مع ذلك أن يستقبلوا القبلة. وقد روي في الحديث المرفوع: خير المجالس ما استقبل به القبلة، فما ظنك بما هو أولى بذلك؟ وأما تقليده بنعلين فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التقليد علامة للهدي، كأنه إشهار منه أنه أخرج ما قلده من ملكه لله عز وجل. وجائز أن يقلد بنعل واحدة، ونعلان أفضل إن شاء الله لمن وجدهما. وكذلك الإشعار أيضا علامة للهدي، وجائز الإشعار في الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر. وقد روي عن ابن عمر أنه كان ربما فعل هذا وربما فعل هذا، إلا أن أكثر أهل العلم يستحبون الإشعار في الجانب الأيمن لحديث ابن عباس في ذلك. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال حدثني شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين. وممن استحب الإشعار في الجانب الأيمن الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وكان مالك يقول يشعر من الجانب الأيسر على ما رواه عن نافع عن ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ورواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم. وقال مجاهد: أشعر من حيث شئت. وكان أبو حنيفة ينكر الإشعار ويكرهه ويقول إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة. وهذا الحكم لا دليل عليه إلا التوهم والظن، ولا تترك السنن بالظنون. وأما نحره بمنى فهو المنحر عند الجميع في الحج، وأما تقديمه النحر قبل الحلق فهو الأولى عند الجميع، وسيأتي في التقديم والتأخير فيما يفعل يوم النحر من عمل الحج ومن العلماء كذلك من المذاهب في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وأما صفه لبدنه فمأخوذ من قول الله عز وجل: واذكروا اسم الله عليها صواف، وقد تقدم القول في ذلك. وأما أكله وإطعامه من الهدي فيدل على أن ذلك كان هدي تطوع قد بلغ محله امتثالا لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا. وهذا عند الجميع في الهدي التطوع إذا بلغ محله وفي الضحايا، وسيأتي القول فيما يؤكل من الهدي وما لا يؤكل منه ومذاهب العلماء في ذلك في موضعه إن شاء الله. وأما قوله عند نحره بسم الله والله أكبر فلقول الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها. ومن أهل العلم من يستحب التكبير مع التسمية كما كان يقول ابن عمر: وعساه أن يكون امتثل قول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. ومنهم من كان يقول: التسمية تجزي ولا يزيد على بسم الله، وأحب إلي أن يقول بسم الله الله أكبر. وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ذبح ضحيته، وهو قول أكثر أهل العلم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. قال أبو عمر: قد تقدم في الحديث قبل هذا عنه أنه كان يسوق هديه حتى يقفه بعرفة مع الناس، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى نحره. ووقف الهدي بعرفة عند مالك وأصحابه لمن اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل واجب، لا يجزئ عندهم غير ذلك على قول ابن عمر الهدي ما قلد وأشعر ووقف به على عرفة. قال مالك من اشترى هديه بمكة أو بمنى ونحره ولم يخرجه يحل فعليه البدن، فإن كان صاحب الهدي قد ساقه من الحل أستحب له أن يقفه بعرفة، فإن لم يقفه فلا شيء عليه، حسبه في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم. وقد كان سعيد بن جبير يقول نحو قول ابن عمر لا يصلح من الهدي إلا ما عرف، وهو قول مالك. وأما عائشة فكانت تقول إن شئت فعرف وإن شئت فلا تعرف، وروي ذلك عن ابن عباس. وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور. وقال الشافعي وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الحل. وقال أبو حنيفة ليس بسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ساق الهدي من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم. وقول مالك والشافعي أولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق هديه من الحل. وقد أجمعوا أن التقليد سنة، فكذلك التعريف لمن لم يأتي بهديه من الحل. وأما حجة مالك في إيجاب ذلك فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل هديه من الحل فقال خذوا عني مناسككم، والهدي إذا وجب باتفاق فواجب ألا يجزي إلا بمثل ذلك أو سنة توجب غير ذلك، والفعل منه صلى الله عليه وسلم عند المالكيين على الوجوب في مثل هذا. وقد أجمعوا أن الحاج والمعتمر يجمعان بين الحل والحرم في عمل الحج والعمرة يكن له الهدي. قالوا وإنما سمي الهدي هديا لأنه يهدى من الحل إلى الحرم كما يهدى من ملك
من ملك
ملكه.
ملكه
نعم
إلى الله عز وجل،
كما يهدى من ملك ملكه إلى الله عز وجل.
أو من
قال أبو
مالك
عمر
ملكه.
نعم،
نعم.
قال أبو عمر أصحاب الشافعي ومن تابعه يقولون اسم الهدي مشتق من الهدية، فإذا أهدي إلى مساكين الحرم فقد أجزى من أي موضع جاء. وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إنما الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة، وأما ما اشتري بمنى فهو جزور. وعن ابن جريج عن عطاء قال عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدن، وكان ابن سيرين يكره شراء البدنة إذا لم توقف بعرفة. وروى الثوري وابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما استطعتم فعرفوا به وما لم تستطيعوا فاحبسوه وأعقدوه بمنى. مالك عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأناط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها.
القباطية.
نعم سيدي
مالك عن
ابن عمر.
نافع أن ابن عمر كان يجلل يعني يكسو
نعم
بدنه القباطية.
القباطية بفتح القاف. نعم أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر نعم ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بجل
بجلال
بجل
بدنه،
بجلال بدنه
يعني
من
هذه
الكسر.
الملابس كلها
نعم
التي كان
نعم
يقصوها. نعم.
نعم سيدنا كرمك الله. ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال كان يتصدق بها. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. قال أبو
كلها
عمر كان في
بالكسر،
الكعبة
لا لا تخشى، كلها بالكسر.
نعم كلاهما صحيح. نعم
بجلال
كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. قال أبو عمر كانت الكعبة تكسى من زمن تبع، ويقال إن أول من كسى الكعبة تبع الحميري، وكسوتها من الفضائل المتقرب بها إلى الله عز وجل ومن كرائم الصدقات. فلهذا كان ابن عمر يكسو بدنه الجلل والقباطية والحلل فيجمل بذلك بدنه، لأن ما كان فيجمل
يجمل يزين يعني.
يجمل نعم نعم سيدنا كرمك الله فيجمل بذلك بدنه لأن ما
فيجمل
كان فيجمل بذلك بدنه لأن ما كان لله تعالى فتعظيمه وتجميله من تعظيم شعائر الله تعالى. ثم يكسوها الكعبة فيحصل على فضلين وعملين من أعمال البر رفيعين. فلما كسى الأمراء الكعبة وحالوا بين الناس وكسوتها، تصدق ابن عمر حينئذ بجلال بدنه بجلال بدنه، لأنه شيء أخرجه لله تعالى من ماله، وما خرج لله تعالى فلا عودة فيه. وأما تركه تجليل بدنه إلى يوم التروية في حين رواحه إلى عرفة، فذلك والله أعلم لأنه شيء قصد به التزيين والجمال، كما يتزين باللباس في العيدين وينحر البدن في مجتمع الناس، وذلك ليقتدي به الناس. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه. قال أبو عمر: اختلف العلماء فيما لا يجوز من أسنان الضحايا والهدايا بعد إجماعهم أنها لا تكون إلا من الأزواج الثمانية، وأجمعوا أن الثنية فما فوقه يجزئ منها كلها، وأجمعوا أنه لا يجزئ الجزع من المعز في الهدايا ولا في الضحايا، لقوله عليه السلام لأبي بردة: لم يجزي عن أحد بعدك. واختلفوا في الجزع من الضأن، فأكثر أهل العلم يقولون يجزي الجزع من الضأن هديا وضحية، وهو قول مالك والليث والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. وكان ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدي إلا الثني من كل شيء. وقال عطاء: الجزع من الإبل يجزي عن سبعة. وروي عن أنس والحسن البصري أن الجزع يجزي عن ثلاثة. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. قال أبو عمر: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، كان ذلك ندبا إلى اختيار ما يهدى إلى الله عز وجل ويبتغى به مرضاته إن شاء الله، وبالله التوفيق. باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. قال أبو عمر: روي هذا الحديث مسندا في غير الموطأ. حدثناه محمد بن عبد الله بن حاكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب فانحره، ثم أصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس. وهكذا رواه جماعة عن هشام بن عروة، منه ابن عيينة ووهب لم يزيدوا فيه على قوله: وخل بينها وبين الناس يأكلونها. وروى ابن عباس هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فزاد فيه: لا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك. حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد قال حدثنا أبو التياج عن موسى بن سلمة قال: خرجت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها، فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها: إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟ قال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك. قال: فأضحيت. لما نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال: فذكر له شأن بدنته فقال: على الخبير سقط. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة مع رجل وأمره فيها. قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرها ثم أصبغ عليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. ورواه شعبة وسعيد
بالحائة.
نعم، سيدنا كرمك الله. ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة الخزعي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إذا عطب منها شيء وخشيت عليه موتا فانحر، ثم اغمس نعله في دمه، ثم اضرب به صفحته، ولا تطعم منه ولا أحد من أهل رفقتك. قال أبو عمر: لا يوجد هذا اللفظ إلا في حديث ابن عباس قوله: ولا أحد من أهل رفقتك، وأكثر الفقهاء على خلافه. ومن جهة النظر فإن أهل رفقته وغيرهم في ذلك سواء، بدليل قوله في حديث ناجية الأسلمي: خل بينها وبين
رفقته وغيرهم.
نعم سيدنا، فإن أهل رفقته وغيرهم في ذلك سواء، بدليل قوله في حديث ناجية الأسلمي: خل بينها وبين الناس فيأكلونها، لم يخص أهل رفقته من غيرهم. ولا أعلم، قال: ولا أعلم أحدا قال بهذه الزيادة إلا أبا ثور وداود، قال: لا يأكل منها هو ولا أحد من أهل رفقته. قال أبو عمر: من قال بهذا قال: هي زيادة حافظ يجب العمل بها. وكأنه جعل أهل رفقته في حكمه، لما ندب إليه الرفيق من مواساة
لما
رفيقه
ندب
فزاد نعم سيدنا لما ندب إليه الرفيق من مواساة رفيقه فزاده، وإل من من مواساة رفيقه في زاده، لا
ظنها هكذا، نعم،
نعم سيدنا، نعم،
أو
لما ندب
بزاده.
إليه الرفيق من مواساة رفيقه في زاده. وإلا فالقول ما قاله الجمهور لظاهر حديث ناجية: خل بينها وبين الناس، وهذا على عمومه، ولا خلاف أنه يصنع بالهدي التطوع إذا عطب قبل محله، ما في حديث ناجية وحديث ابن عباس من غمس نعله في دمه وضربه به صفحته والتخلية بينه وبين الناس. وإنما ذلك والله أعلم ليكون علامة أنها مباح أكلها وأنها لله، فجعلها خارجة عن ملك صاحبها. قال: وأما قوله في حديث مالك: كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فإن محمل هذا عند جماعة العلماء على الهدي التطوع، لأنه هدي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في حديث ناجية وابن عباس، فهو هدي تطوع لا يجوز لأحد. هنا ما أقول أما
أو كما،
نعم، أو كما في حديث ناجية وابن
لا
عباس
عفوا، يعني كما، يعني ممكن تبقى هي كما.
تكون كما، صحيح نعم، أو أما كما أو أم نعم أو أما ربما
كما
كما
في
في حديث
حديث نجيب.
نعم سيدنا كما في حديث ناجية وابن عباس، فهو هدي تطوع لا يجوز لأحد ساقه أكل شيء منه، أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام نفسه بما يلتزم محله ليأكله قبل وجوب أكله قطعا للذريعة في ذلك. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. قال أبو عمر: أما الهدي التطوع إذا بلغ محله فلا خلاف بين العلماء في أنه يأكل منه صاحبه إن شاء كسائر الناس، لأنه في حكم الضحايا. وإنما اختلفوا في من أكل من الهدي الواجب أو أكل من الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله. فكان مالك والأوزاعي والشافعي يقولون في الهدي التطوع يعطب قبل محله، أن على صاحبه أن يخلي بينه وبين الناس يأكلونه، ولا يأمر أحد أن يأكل منه فقيرا ولا غنيا، يتصدق ولا يطعم وحسبه، والتخلية بينه وبين الناس. قال: وكذلك قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: يتصدق به أفضل من أن يتركه للسباع فتأكله. وأما ما يطمئن الآكل من الهدي الذي لا يجب له أن يأكل منه، قد اختلف فيه أيضا. فكان مالك يقول: إن أكل منه أبدله كله. وروى ابن وهب عن الليث بن سعد في الذي يأكل من هدي ليس له أن يأكل منه، قال: أرى أن يتصدق بقدر ما أكل طعاما يطعمه المساكين، ولا أرى عليه غير بدله. قال ابن وهب: خالفه مالك فقال: إن
محمد،
أكل
وأما ما يطعم، صحيح؟
صحيح صحيح نعم، يطمئن هذه ليس لها.
هي فقرة 49 دي.
نعم سيدنا، افتح الله عليك. وأما ما يطعم، نعم صحيح صحيح، يطمئن هذه لا تمشي. قال: أرى أن يتصدق بقدر ما أكل طعاما يطعمه المساكين، ولا أرى عليه غير بدله. قال ابن وهب: خالفه مالك فقال: إن أكل منه شيئا ولو نصفه وآخره أبدله كله. وبه يأخذ ابن وهب. وكذلك قال ابن القاسم عن مالك: إن أكل منه فعليه بدله كله، كان الذي أكل منه قليلا أو كثيرا. قال ابن القاسم: إن أكل من الهدي الذي نذر للمساكين فعليه أن يطعم قيمة ما أكل للمساكين، ولا يكون عليه البدل. وقال ابن حبيب: إن أكل مما لا يجب أن يأكل منه فعليه ثمن ما أكل طعاما يتصدق به، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس في الهدي يعطب قبل محله أن صاحبه إن أكل منه أو أمر غرم عزم
لا غرم.
أمر وقرم. نعم. وعن ابن المسيب وجماعة من التابعين مثل ذلك، إلا أنهم ليس عندهم تفسير ما يغرم ما أكل أو أتلف. وقالت طائفة منهم: عطاء والزهري إن عليه البدل إن فعل شيئا من ذلك، ومن قال عليه البدل أوجب عليه غرم الجميع. وعلى هذين القولين اختلاف الفقهاء على ما قدمنا، واختلفوا في الهدي الذي يؤكل منه. فقال مالك: يؤكل من كل الهدي إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى وهدي التطوع الذي يعطب في الطريق قبل أن يبلغ محله. وقال الثوري: يؤكل من هدي المتعة والإحصار والوصية والتطوع إذا بلغ محله، لا يؤكل من غيرها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يؤكل من الهدي إلا هدي المتعة وهدي التطوع، يعنون إذا بلغ محله، وهدي القران، وأما غير ذلك فلا يؤكل منه شيء. وقال الشافعي: لا يؤكل من الهدي كله إلا التطوع خاصة إذا بلغ محله، وكل ما كان واجبا من الهدي فلحمه كله للمساكين وجلده، وكذلك جله والنعلان اللتان عليه، وكذلك جله والنعلان
جلده
اللتان عليه. نعم سيدنا أكرم الله.
هي
قال:
قصوته يعني
وكذلك عندي.
النعلان اللي هو التقليد قلائل يعني.
نعم نعم قال: وكذلك عندي هدي المتعة لأنه واجب، فسبيله سبيل جزاء الصيد وهدي الإفساد وهدي القران، فكل ما وجب عليه فلا يأكل منه شيئا. وقال أبو ثور مثله. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا يزيد بن زريع عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يقولون: لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يأكل من جزاء الصيد ولا من نذر المساكين ولا من الكفارات، ويأكل مما سوى ذلك. فإن كان الهدي واجبا وعطب قبل محله فإن صاحبه
معاقبا
يأكله إن شاء، وعطب قبل محله فإن صاحبه يأكله إن شاء أو ما شاء منه، ويطعم منه من شاء ما شاء، لأن عليه بدله. قال: وعلى هذا جمهور العلماء، ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل، وكره ذلك مالك لأنه بيع شيء أخرجه لله عز وجل. ومن أجاز بيع لحمه على جواز أكله ومن أجاز بيع لحمه على جواز أكله. وقد كان عطاء يبيح البيع في ذلك ثم رجع عنه. وروى سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره، فإن شئت فكل، وإن شئت فأهدي، وإن شئت فتقول به في هدي آخر. قال: وأما قول ابن عمر أنه من
فتقوى
أهدي.
به،
نعم سيدي.
فإن شئت فكل، وإن شئت فأهدي، وإن شئت فتقوى.
فتقوى، نعم سيدنا، جزاكم الله خير. وإن شئت فتقوى به في هدي آخر. قال: وأما قول ابن عمر أنه من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. قال أبو عمر: لا خلاف في هذا بين العلماء، وأصلهم فيه الصلاة النافلة لا تقضى لمن غلب عليها ما يفسدها، والنذر والصلاة الفريضة ما غلبه عليها من الحدث وغيره لا يسقطها. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أما النذر فإن كان للمساكين فكان بمنزلة جزاء الصيد، وإن قال علي بدنة أو هدي ولم يذكر فيه شيئا فهو هدي، والمتعة سواء، ليهدي منهما لمن هو غني عنهما من صديق أو ذي رحم، وليأكل هو وأهله، وليتصدق ولينتفع بجلودها ولا يبع. قال: وهل للمتعة لهدي المحصر فيما يأكل فيما
المحصري،
يؤكل
وهل
لهدي
للمتعة
المحصر؟
لهدي المحصر فيما يؤكل منه،
نعم.
وهل للمتعة
وهل للمتعة لهدي المحصر فيما يؤكل منه سواء؟ قال: واختلفوا في هدي التطوع إذا عطب وقد دخل الحرم. فقال منهم قائلون: إذا دخل الحرم فقد بلغ محله، والحرم كله ومكة ومنى سواء، لأنه حرم كله. قال وأجمعوا أن قوله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق لم يرد به الذبح ولا النحر في البيت العتيق، لأن البيت ليس بموضع للدماء، لأن الله تعالى قد أمر بتطهيره وإنما أراد بذكره البيت العتيق مكة ومنى. قال وكذلك قال صلى الله عليه وسلم مكة كلها منحر يعني في العمرة ومنى كلها منحر يعني في الحج. فالحرم كله مكة ومنى لأن ذلك كله حرم، فإذا عطب الهدي التطوع في الحرم جاز لصاحبه أن يأكل منه، وإذا كان هديا واجبا وبلغ الحرم وعطب فقد جاز عنه، لأن العلة في سياقه الهدي إطعام مساكين الحرم، وهذا كله قول الشافعي وعطين وكثير، لأن العلة في سياقة الهدي إطعام مساكين الحرم. قال وهذا كله قول الشافعي وعطاء وكثير من العلماء. وروى ابن جريج وحبيب المعلم وغيرهما عن عطاء قال كل هدي بلغ الحرم فعطب فقد أجزى. وقد اتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء. وقال صلى الله عليه وسلم في مكة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها. قال وأجمعوا أن الحرم ولا يعضد، نعم سيدنا، ولا يعضد شجرها. قال وأجمعوا أن الحرم كله في ذلك حكمه حكمها. وقد قال مالك من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم، ومن قوله إن الحرم لا يدخل إلا بإحرام، فسواء في ذلك بين الحرم ومكة إلا أن وقوله نعم
ومن قوله
نعم ومن قوله إن الحرم لا يدخل إلا بإحرام، فسواء في ذلك بين الحرم ومكة إلا أن مذهبه فيما عطب أو إلا أن مذهبه فيما عطب أو نحر من الهدي قبل بلوغ مكة فيما عطب أو نحر
عطب تنسب لحال الناقة نفسها أو نحر نحرها هو أو غيره من الهدي.
نعم. الله عليكم. إلا أن مذهبه فيما عطب أو فيما عطب أو نحر من الهدي فيما عطب أو نحر من الهدي قبل بلوغ مكة أنه لا يجزي. قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. واحتج له إسماعيل بن إسحاق القاضي بإجماعهم على أن الطواف والسعي لا يكونان إلا بمكة، وأن رمي الجمال لا يكون إلا بمنى، وكذلك النحر لا يكون إلا فيهما. قال باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سولي عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما. مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم، فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهل بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة. قال أبو عمر قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأجمع علماء المسلمين على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة، وذلك لقوله تعالى فلا رفث، والرافث في هذا الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل القرآن، وقد قيل غير ذلك، والصواب عندهم ما ذكرت لك في تأويل الرافث في هذه الآية. قال وأجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، ومن وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد أفسد عمرته، وعليه قضاء الحج والهدي قابلا وقضاء العمرة والهدي في كل وقت يمكنه ذلك. قال واختلفوا في من وطئ أهله بعد عرفة وقبل رمي جمرة العقبة، وفي من واطئ قبل الإفاضة أيضا، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله. فأما اختلافهم في من واطئ بعد عرفة وقبل أن يرمي الجمرة، فقال مالك في موطئه: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. قال: وروى ابن أبي حازم وأبو مصعب عن مالك أنه رجع عن قوله في الموطأ في من وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمرة أن حجه يفسد بوطئه ذلك، وقال: ليس عليه إلا العمرة، والهدي وحجه تام كمن وطئ بعد رمي الجمرة سواء. قال أبو مصعب: إن وطئ بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فعليه الفدية والهدي، وإن كان قبل طلوع الفجر فقد فسد حجه.
نعم، في الفقرة 17699 في آخرها إنه يجب عليه الهدي، إنه يجب عليه الهدي، هذا الفقرة إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. إنه يجب عليه الحج قابلا والهدي.
إنه يجب عليه
الحج قابلا والهدي، بل موجود في المخطوط تماما.
يعني بعكس الكلام،
كأنه تصرف في الكلام يعني.
نعم،
جزاك الله
الحج قابل والهدي. نعم، جزاك الله خير.
نعم،
هو اعتمد نسخة واحدة في المخطوطات؟
لا، هي دي النسخة اللي هي موجودة في دار الكتب المصرية، دي النسخة الأم، هي اللي فيها معظم الكتاب، أما باقي النسخ فيها متفرقات من الكتاب.
نعم، جزاك الله خير.
نعم. قال أبو مصعب: إن وطئ بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فعليه الفدية والهدي، وإن كان قبل طلوع الفجر فقد فسد حجه. وفي الأسدية لابن القاسم: إن يطأ بعد مغيب الشمس يوم النحر فحجه تام، رمى الجمرة أو لم يرم. وقد تقصينا الاختلاف في ذلك عن مالك وأصحابه في كتب اختلافهم. وروى ابن وهب وغيره عن مالك في الموطأ أيضا: قال مالك في الموطأ: من أفسد حجه أو عمرته بإصابة نساء فإنه يهل من حيث كان أهل بحجه الذي أفسد أو عمرته، إلا أن يكون أهل من أبعد من الميقات، فليس عليه أن يهل إلا من الميقات. قال: وقال ابن القاسم: وأشهب عن مالك في الذي يفسد حجه بإصابة أهله، يحجان من قابل ويفترقان إذا أحرما. قال: فقلت له: ولا يؤخران ذلك حتى يأتي الموضع الذي أفسد فيه حجهما. فقال: لا، وهذا الذي سمعت. قال: أشهب. فقلت له: مما افتراقهما، أيفترقان في البيوت أو في المناهل، لا يجتمعان في منهل؟ قال: لا يجتمعان في منزل، ولا يتسيران، ولا في الجعفة، ولا بمكة، ولا بمنى. وقال الثوري: إذا جامع المحرم امرأته أفسد حجه وحجها، وعليه بدنة وعليها أخرى، فإن لم تكن بدنة أخرى كل واحد منهما شاء، ثم يمضيان في حجهما، فإذا فرغا من حجهما حل، وعليهما الحج من قابل، ولا ينزلان بذلك المكان الذي تواقع فيه إلا هما.
هنا فإن لم تكن بدنة أجزاء كل واحد منهما شاء.
فإن لم تكن
أجزاء.
نعم. كل واحد
أجزاء وليس أخرى.
نعم. وكأني أخرى أخذها من التي قبلها يعني. لكن هنا فإن لم تكن بدنة يعني لهذا وهذه. نعم، جزاكم الله خير. نعم.
فإن لم تكن بدنة أجزى كل واحد منهما شاء، ثم يمضيان في حجهما، فإذا فرغ من حجهما حلا، وعليهما الحج من قابل، ولا ينزلان بذلك المكان الذي تواقعا فيه إلا وهما مهلان، ثم يفترقان.
مهلان.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. إلا وهما مهلان ثم يفترقا من ذلك المكان، ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما، لا يكونان في محمل ولا فسطاط. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا جامع المحرم امرأة قبل الوقوف بعرفة كان على كل واحد منهما شاة يذبحها ويتصدق بلحمهما ويقضي حجهما مع الناس
بلحمها
وعليهم يذبحهما يذبحها.
نعم.
نعم، كان على كل واحد منهما شاة يذبحها ويتصدق بلحمهما ويقضي حجهما مع الناس وعليهما الحج من قابل، ولا يفترقان. فإن جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة ويجزئه شاة ولا حج عليه. وقال الشافعي: والجماع يفسد الإحرام ما كان يفسد الإحرام ما كان إذا جاوز الختان. فإذا جامع المفرد أو القارن فعليه أن يمضي في إحرامه حتى يفرغ، ثم يحج قابلا بمثل إحرامه الذي أفسد،
يحج
ثم يحج
قابلا.
نعم ثم يحج قابلا بمثل إحرامه الذي أفسد حاجا قارنا أو معتمرا، ويهدي بدنة تجزي عنهما معا. وإذا أهل بقضاء حجهما أهل من حيث أهل أولا، وإن كان أبعد من الميقات، فإن كان أهل بالإحرام الذي أفسد من ميقاتهما أحرم من ميقاتهما، فإن جاوزاه أهدي دما. وقال أبو ثور مثل قول الشافعي، إلا أنه قال: على المرأة إلا إن كانت طاوعته دم مثل ما على الرجل، ولا يفترقان. قال أبو عمر: تلخيص أقوالهم أن مالكا ذهب إلى أن من وقع بأهله بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه، وهو قول
غريبة دي،
الأوزاعي.
يعني على المرأة إلا إن كانت طاوعته.
نعم، هذا قول الشافعي.
وقال أبو ثور مثل قول الشافعي،
أن هذا
إلا
زيادة عن قول
أنه
الشافعي.
قال:
نعم.
على المرأة إن كانت طاوعته دم
نعم.
مثل ما على الرجل ولا يفترقان.
نعم، هذا ينفرد
نعم.
به أبو ثور.
ما هو يعني، ما معنى الاستثناء هنا؟
على المرأة إلا إن كانت طاوعته.
نعم، تفضل شكرا.
وهو قال أبو عمر: تلخيص أقوالهم أن مالكا ذهب إلى أن من وقع بأهله بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنه وحجه تام. وقال مالك: يجزي الواطئ شاة كسائر الهدايا، وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يجزئ الواطئ إلا بدنة أو سبع من الغنم. وقال مالك: الذي يفسد الحج والعمرة التقاء الختانين، وإن لم يكن ماء دافق. قال: ولو قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم تكن عليه في القبلة إلا الهدي. هذا كله قوله في الموطأ، وجملة مذهبه عند أصحابه أنه من لمس فقبل فأنزل، أو تابع النظر فأنزل فقد فسد حجه. وقال الأوزعي: إن لمس فأنزل أو وطئ دون الفرج فأنزل فقد أفسد حجه فقد أفسد حجه. وقال عبد الله بن الحسن: إذا لمس فأنزل فقد أفسد حج إذا لمس فأنزل فقد أفسد حجه. قال عبيد: وإن نظر فأنزل لم يفسد حجه. وقال الشافعي: الذي يفسد الحج من الجماع ما يوجب الحد، وذلك أن تغيب الحسفة ويلتقي الختانان، لا يفسده شيء غير ذلك. قال: وإن جامع دون الفرج فأحب إلي أن ينحر بدنة ويجزئه شاة. قال: وكذلك كل ما تلذذ من امرأته من قبلة أو مباشرة أو غيرها أجزأه الدم. قال: ويكفي المرأة إذا تلذذت بالرجل كما يكفي الرجل، وبذلك كله. قال أبو ثور: وقال أبو حنيفة: لا يفسد الحج إلا أن ينزل. قال أبو عمر: حجة من لم يرى فساد الحاج إلا بالوطء، من لم يرى فساد الحج إلا بالوطء في الفرج، القياس على ما أجمعوا عليه من وجوب الحد. وعلة من جعل الإفساد في الفرج وفي غير الفرج، القياس على ما أجمعوا عليه من الغسل واتفق من الغسل واتفقوا في من قبل وهو محرم. قال مالك: ليس على من جامع مرارا إلا هدي واحد وعليهما واحد إن طاوعته. وقال أبو حنيفة: إن كرر الوطأ في مجلس واحد أجزأه هدي واحد، وإن كان في مجالس مختلفة فعليه في كل مجلس هدي. وقال محمد بن الحسن: يجزئه هدي واحد ما لم يبعد وطؤه الأول. وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال، أحدها كقول مالك وهو الأشهر عنه، والآخر عليه في كل وطئ هدي، والآخر إن كان قد كفر فعليه هدي آخر مثل قول محمد. واختلفوا في من واطئ امرأته ناسيا، فقال مالك: سواء وطأ ناسيا أو عامدا فعليه الحج قابل والهدي، وهو قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: لا كفارة عليه إذا وطأ ناسيا ولا قضاء. من أصحاب الشافعي من قال: لا يختلف قوله أنه لا قضاء عليه ولا كفارة كالصيام. قال أبو عمر: أحكام الحج في قتل الصيد ولبس الثياب وغير ذلك يستوي فيه الخطأ والعمد، فكذلك يجب أن يكون الوطأ في الحج، والله أعلم. وقال مالك: كل نقص دخل الإحرام من وطأ أو حلق شعر أو إحصان بمرض، فإن صاحبه إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لا مدخل للإطعام فيه. وقال أبو حنيفة: كل جناية وقعت في الإحرام فلا يجزئ فيها إلا الهدي، ولا يجوز فيها الصيام ولا الإطعام. وقال الشافعي: على الحاج بدنة، فإن لم يجد قومت البدنة دراهم، وقومت الدراهم طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، إلا أن الطعام والهدي لا يجزيه واحد منها إلا بمكة أو بمنى، والصوم حيث شاء. وقال محمد بن الحسن: يجزيه واحد منهما، نعم، والهدي إلا أن الطعام والهدي لا يجزيه واحد منهما إلا بمكة أو بمنى، والصوم حيث شاء. وقال محمد بن الحسن نحو قول الشافعي. وقال مالك: من أكره امرأته فعليه أن يحجها من ماله ويهدي عنها كما يهدي عن نفسه، وإن طوعته فعليها أن تحج وتهدي من مالها، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: وإن أكرهها فإنها تحج من مالها ولا ترجع به على من أكرهها. وقال أصحابه: ترجع بكل ما أنفقت على الزوج إذا أكرهها. وقال أبو ثور وأحمد وإسحاق كقول مالك. وقال الشافعي: إن طوعته فعليهما أن يحج ويهدي بدنة واحدة عنه وعنها، لقوله في الصوم: إن كفارة واحدة تجزي عنهما. ولم يختلف قوله على الرجل إذا أكرهها أنه أن يحجها ولا شيء عليها. قال أبو عمر: قد قال الشافعي في حلال حلق رأس محرم لغير أمره، إن على المحرم الفدية ويرجع على الحلال. قال مالك: من وطأ امرأته فأفسد حجته فإنهما يحجان من قابل، فإذا أهل تفرقا من حيث أحرما. وقال الثوري والشافعي: يفترقا من حيث أفسد الحجة الأولى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يفترقان، وهو قول أبي ثور. وقال زفر: يفترقان. قال أبو عمر: الصحابة رضي الله عنهم على قولين في هذه المسألة، أحدهما يفترقان من حيث أحرما، والآخر يفترقان من حيث أحرما. هكذا؟ نعم.
لا، ودي فيها تكرار بس، يعني تحتها التصحيح.
نعم، والآخر يفترقان من حيث أفسد الحج، وليس عن أحد منهم لا يفترقان، واختلف التابعون في ذلك، فبعضهم قالوا لا يفترقان. قال باب هدي.
نقف هنا إن شاء الله.
سيدنا؟ نعم.
نقف إن شاء الله.
جزاك الله. نعم. الجملة الأخيرة
تتم.
اختلف التابعون في ذلك، فبعضهم قالوا يفترقان وبعضهم قالوا لا يفترقان.
أنا قلت يعني حذفها بلاغة ولا حاجة، فبعضهم قالوا يفترقان وبعضهم قالوا، وموجود الباقي لا يفترقان، صحيح؟
نعم.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.